السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وافترضها الله على جميع العباد. فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، وأساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح، فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد بإذن الله تبارك وتعالى، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونحاول أن نجيب عنها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وعلى الذي الوجه الذي يحقق آمالنا وآمالكم. لقاء جديد مع فتاوى الرحمة. وبمناسبة هذا اللقاء أود أن أبدأ حديثي معكم حتى تأتي الاتصالات، أود أن أبدأ حديثي معكم عن مسألة هامة تتعلق بالمعاملة مع الله عز وجل، تتعلق بمعرفة الله، بتعظيم الله، بحب الله، بالخوف من الله، بالرجاء في ثواب الله عز وجل. هذه المسألة هي مسألة الخشية، وكثير من الناس قد ضل عن هذه المسألة فلا يعي معناها. بدأت الاتصالات. معنا الأستاذ أنور من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك فضل الشيخ،
بارك الله فيكم يا أستاذ أنور.
حضرتك بس عندي مسألة دي شغلان.
تفضل.
دلوقتي في شركة تأمين بعتت لي ورقة أن بنتي الصغيرة كذبت في سحب، ورحت أنا استفسرت منه طبعا، قال لك أن قيمة الشهادة مثلا 30,000 جنيه وعليها أرباح وكده، ندفع قسط شهري 100 جنيه كل شهر. فأنا عايز أعرف هل الأرباح اللي هي بياخدوها دي ربا؟
أنت عملت وثيقة وشهادة ولا لسه؟
أنا ما عملتش. أنا كل ده
بيعرضوا عليك يعني؟
إيه؟
بيعرضوا عليك هذا العرض؟
هما بيعرضوا عليا العرض، قال لك لو وافقت بتكتب العقد وكده،
بتتعاقد لأنك تدفع مبلغ
شهري كل شهر. أيوه.
وبعدين بعد كده بعد سن معين؟
بعد 10 سنين عايز تطلع بتاخد مثلا قيمة نص القيمة بتاع الاستمارة بزيادة على الأرباح بتاعتها.
اسمها إيه الوثيقة دي يا شيخ؟ اسمها إيه الوثيقة؟ تأمين على الحياة ولا تأمين على المعاش ولا؟
هي وثيقة تأمين يعني للبنت الصغيرة.
للبنت
أو
الصغيرة.
استثمار.
طيب ماشي، بارك الله فيكم.
ماشي، بس أفيدنا بالله عليك يعني. وبالنسبة لها برضو أن قال لي أنت عليك وثيقة بالنسبة لك أنت بنفس القيمة، بيبقى مثلا فيها بحدوث عجز كلي.
إن شاء الله إن شاء الله تجد ما ترجوه. معانا الأخت أم يوسف.
أيوة إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حضرتك يا دكتور جميل.
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا شيخ.
تفضلي يا أمي.
إن شاء الله لي سؤالين. الله يكرمك.
اتفضلي.
إن شاء الله. السؤال الأول، الأخت دينا في الله هي منتقبة، فجالها خطيب يعني عشان يخطبها، ففي اليوم اللي هو جاي فيه كانت مرهقة جدا جدا، وجاي لها يعني سواد حوالين عيد ما هوش يعني حوالين عينها سواد من إرهاق.
نعم.
فمش طبعها يعني، فهي حبت ان هي تداري السواد ده بشيء من البياض يعني اللي هو الدهانات اللي بيحطوها دي، فهل يجوز؟ دي حاجه
ولا شيء من الكريمات يعني،
كريم او اي شيء من اللي هو بيداري السواد ده مؤقتا علشان ده مش طبعها يعني.
طيب
ده نتيجه ان هي مرهقه بس.
ماشي.
في سؤالي الثاني ان شاء الله، هل يجوز للبنت او الابن ان يعوق امه حتى لو كانت ظلمه؟ يعني مثلا الام ظلمت الولد
والبنت،
هل يجوز ان هو يشتمها او يضربها او يينع؟
ماشي يا اختي.
الله يكرمك يا شيخ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. معانا الاخت منى من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام. جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيكي.
لو سمحت يا شيخ في سؤال.
اتفضلي يا اختي.
لو والدتي دلوقتي ما بتكلمش يعني ناس وكده وجماعه من الناس عشان كانت بتنصحهم عن الخير وهم رفضوا، فهي بعدت عنهم، انا كنت بكلمهم، فحرام ان انا امنع ابعد عنهم برضو ولا ايه؟
يعني هم على معصيه هجرتهم عشان معصيه؟
مش معصيه جامده يعني، هم يعني كجيران فبتنصحهم يعني عن حاجات كده صغيره، فهم رفضوها فبعدوا. انا كنت بكلمهم يعني، انا اتبع يعني، انا اي حد امي ما بتكلموش، انا الاخره ما كلموش ولا ايه؟ ولا انا ماليش دعوه ولا ايه؟
ماشي يا اختي منى،
جزاك الله كل خير. سلام
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معانا الاخ احمد من القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا اخ احمد.
ايوه يا فندم. عندي سؤال دكتور جمال لو تكرمت يعني.
اسمعك.
في اخ لينا اقسم على زوجته قسم لا تحرمي عليا لو جبت حاجه من بيت اهلك بعلمي بعلمي ولو جبت حاجة بدون علمي الله وكيلك فيه.
ماشي يا أخ أحمد. الأستاذ عاطف من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ عاطف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
بقول لسعادتك كان شيخ في المسجد سأل اتكلم في موضوع، فكان الموضوع كالتالي، يعني عذرا في السؤال، أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أين هما؟ الشيخ قال هما في النار. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم صلاة المأموم خلف الإمام، معايا مولانا؟
معاك أكمل.
السؤال الثالث،
يعني إيه حكم صلاة المأموم خلف الإمام؟
يعني المأموم يقرأ خلف الإمام أم لا يقرأ؟
يبقى حكم قراءة المأموم.
قراءة المأموم خلف الإمام.
أيوة.
السؤال الثالث، من قال الفاتحة للنبي هل هذا شرك يخرج من الملة؟ وبارك الله فيكم يا شيخنا.
بارك الله فيك. معانا الأخت أم علي من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بنت تقدم لها واحد بس مش محترف باللحية. وبعدين هي ما ارتحتلوش، يعني يبقى حرام لو رفضته؟
ما ارتحتلوش عشان اللحية ولا عشان ايه؟
هي مش قلت للحية بس، يعني اسلوبه ووضعه كده ما ارتحتلوش.
كانت الاول قابلته ولا كانت دي لسه في البداية؟
لا هو لسه في البداية، هو لسه يعني جاي متقدم وكده.
ماشي يا ام علي.
لو سمحت في سؤال تاني لحضرتك.
اتفضلي.
انا يعني فيه واحدة معايا في قلب البيت، ودايما على اختلافات ودايما المشاكل بيننا وبين بعضينا.
دي جارة يعني؟
هي لا سلفتي.
سلفتك.
لو ان انا يعني اقتصرت عنها ومليش دعوة بها حرام؟
ماشي. معانا الاستاذ محمد من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ محمد.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
زيارة القبور حلال ولا حرام؟
زيارة القبور يا أخ محمد.
وزيارة الضريح.
زيارة القبور ولا الأضرحة؟
الأضرحة والقبور.
يعني القبور العامة ولا القبور الخاصة؟
الخاصة والعامة.
ماشي يا أخ محمد. معانا الأخت أم محمد من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا حالتي صعبة جدا جدا. كنت بالأول لما أصلي يجيني وسواس بالصلاة بالوضوء، بعدين تغلبت عليه بفضل حضور القناة. طبعا صرت أسمع من الشيوخ أن الواحد لازم ما يعيد وما يكرر، بعدين صار يجيني هالوسواس بشغل البيت، صار يجيني بعدين بالصلاة أنه مثلا وأنا عم بصلي أحس أنه في بداخلي استغفر الله، يعني استغفر الله استغفر الله، كأنه حدا بيحكي كلام عكس اللي أنا بحكي. هاي النفس ولا شو لازم الواحد يساوي؟ أعيد الصلاة أكرر الصلاة استغفر الله بالأخير صار كأنه كلام استغفر الله سب وقذف لرب العالمين، وأنا لا أقول هذا الشيء، أنا لا أعيه ولا أعنيه أصلا، وأنا مؤمنة بالله أسد إيمان، يعني ما بعرف شو
أساوي. عافاك الله يا أم محمد.
أعيد الصلاة أعيد الصلاة.
عافاك الله واسمعيني عبر الشاشة. هنبدأ إن شاء الله، يعني كان بودي أتحدث عن الخشية ولو في دقائق، لكن واضح أن الأسئلة توالت، ولأن البرنامج برنامج فتاوى وهو مقصور على أسئلتكم واستفساراتكم، فإن شاء الله نبدأ نتحدث عما يفتح الله به علينا فيما يتعلق بهذه الأسئلة وهذه الاستفسارات. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يحسن لنا الرزق الحلال فيما نقول وفيما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول كان متعلق بالتأمين التجاري، والحقيقة هذا السؤال أنا عايز يعني أبدأ فيه بقصة. هذه القصة عبارة عن معاملة التأمين معاملة جديدة، لا خلاف على هذا بين أهل العلم وغير أهل العلم. يعني هذه المعاملة ليس لها أصل في الشرع أو ليس فيها نص شرعي، ولم يتكلم فيها الفقهاء القدامى فيما يتعلق بالجواز أو الكراهية أو التحريم، فهي معاملة حدثت في العصور الحديثة، معاملة جديدة، هذا لا خلاف عليه. يقال إن أول معاملة كان فيها معنى التأمين حدثت في زمن الفقيه الحنفي، أو أول من تكلم عن مثل هذه المعاملات الفقيه الحنفي ابن عبدين، فقيه حنفي مشهور معروف. لكن هذه المعاملة أو معاملات التأمينية حدثت وجدت لما اتسعت التجارات وبدأ التأمين. الذي يدرس تاريخ التأمين يعلم أنه بدأ في النقل البحري ثم انتقل بعد ذلك إلى مجالات عديدة. اللي عايز أقوله إن مجمع الفقه الإسلامي بمكة انعقد ليناقش حكم التأمين، يعني أنا مش هتكلم من عندي، مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة انعقد، الكلام ده منذ سنوات عديدة، انعقد في جلسة خاصة ليناقش حكم التأمين، وجاء الباحثون من كل أنحاء العالم الإسلامي، كان فيهم من مصر، من الشام، من العراق، من المغرب، باحثون فقهاء من كل بلاد العالم الإسلامي تقريبا، وبدأوا يعرضون أبحاثهم. وانتهى هذا المجمع إلى أمور متفق عليها وأمور اختلفوا فيها. أما الأمور التي اتفقوا عليها فاتفقوا على أن عقد التأمين هذا عقد جديد يحتاج إلى اجتهاد خاص وحكم خاص. اتفقوا أيضا على أن التأمين بينقسم إلى قسمين، تأمين تكافلي تعاوني وتأمين تجاري، والفارق والفيصل بين النوعين من التأمين أن التأمين التكافلي التعاوني القائم عليه لا يبغي ربحا خاصا، يعني صندوق التأمينات والمعاشات في الحكومة هذا تكافلي، بعض الصناديق التي تنشئها بعض الهيئات الخاصة أو بعض المصالح الحكومية نقول عنه صندوق تكافل أو تضامن، هذا جائز. لماذا؟ لأن القائمين على الصندوق لا يريدون ربحا خاصا، وإنما يريدون أن يكفلوا من يقع منهم في ضائقة، وهذا التأمين التعاوني التكافلي التضامني مباح شرعا، بل هو مستحب بإجماع أهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه الصورة في صور عديدة من التضامن والتكافل، المواساة بين الغني والفقير. وهناك حديث في صحيح البخاري صريح في هذا الباب، وهو حديث الأشعريين، حديث أبي موسى الأشعري، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم بالمدينة، إذا أرملوا في السفر يعني افتقروا وقل الزاد الذي معهم، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما تبقى من أزوادهم فجعلوه في ثوب، جمع كل واحد يجيب اللي عنده من الأزواد من الزاد، جمعوا ما تبقى من أزوادهم فجعلوه في ثوب ثم اقتسموه بالسوية، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم. انظر إلى قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يثني على صنيع هؤلاء الأشعريين من أصحابه رضوان الله عليهم، يقول فهم مني وأنا منهم. لماذا؟ لأنه وصف صنيعهم إذا نزلت بهم كربة، مجاعة، فاقة، إذا قل طعام عيالهم بالمدينة يتكافلون ويتواسون، يجمعون أزوادهم، كل ما عنده كل شيء عندك في البيت تخرجه، كل طعام كل مال تأتي به، ثم يوضع ويأتي غيرك وغيرك وغيرك، فنضع الأموال في مكان واحد ثم نقسمها بين الجميع بالتساوي. هذا نوع من أنواع التكافل، فقد يقدم البعض القليل ويأخذ الكثير، وقد يقدم البعض الكثير ويأخذ القليل. السبب أن نتواسى جميعا وأن نتكافل جميعا، فهذا أصل في التأمين التكافلي، والأدلة كثيرة لكن أنا أكتفي بهذا القدر. النوع الثاني من التأمين التأمين التجاري، والتأمين التجاري وراه مؤسسة، شركة من شركات التأمين، مؤسسة ضخمة كبيرة فيها عمال وموظفون وكوادر إدارية ونحو هذا. هدف هذه الشركة أن تحقق ربحا خاصا، عشان كده شركات التأمين إما تروح البورصة مثلا بتلاقي لها أسهم وأسهمها ترتفع وتنخفض، وهي من أعظم وأكبر الشركات ربحا على الإطلاق. إذن فهذه الشركات لها هدف خاص، هذا الهدف الخاص هو الربح. طيب وبعدين هي بتعمل إيه؟ نشاطها إيه؟ بتدعو الناس لصور شتى من التأمين، هذا تأمين على الحياة، هذا تأمين على السيارات، هذا تأمين على البضائع، هذا تأمين نقل بري أو بحري أو جوي، وهكذا صور عديدة للتأمين. والذي أقوله ولا أنازع فيه أن حاجة الإنسان للتكافل حاجة ضرورية ضرورية، وحاجة الإنسان إلى من يعينه في الكربة حاجة ضرورية، لا أقول حاجية وإنما أقول ضرورية. لكن حينما تستغل أوجاع الناس وكروبات الناس لهدف آخر هو تحقيق أقصى نسبة ربح، فهذا هو الخطير. تعالوا نشوف شركات التأمين التجاري بتعمل إيه. بتدعوك لصور شتى وتعمل إعلانات في الجرائد التلفزيون في كل وسائل الإعلام، تدعو الناس للمشاركة. لماذا؟ مش عشان هي عايزة مصلحة الناس، عشان هي لها مصلحة خاصة معلنة معروفة تريدها. كلما زادت شريحة المشتركين في علاقات التأمين كلما ازداد رأس مال الشركة وكلما ازدادت أرباح الشركة. وبعدين الشركة تقول لك إيه؟ أمن على السيارة، أمن على الحياة، أمن على الحريق، وأنا هعطيك كذا وبعدين وهعمل لك فايدة كمان. يعني المبلغ اللي أنت هتدفعه كأنه تحط في وديعة بنكية وهتأخد عليه نسبة ربح أو فائدة. هذا شيء مما يرغبون فيه الناس. هذا التأمين التجاري اختلف في شأنه المؤتمرون أو الذين جلسوا في مجمع الفقه في مكة، اختلفوا على قولين. فريق قال هذه معاملة جديدة والأصل في المعاملات الحل، ومن هذا الفريق أو ممن كان في هذا الفريق أساتذة معروفون، لكن ممن يميل إلى هذا القول اليوم مثلا مفتي مصر الشيخ علي جمعة، الدكتور علي جمعة، شيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي، ممن يتبنى هذا الرأي الشيخ القرضاوي. إذن هذا الرأي له من يتبناه ومن يقول به بدعوى أنه يحقق المصلحة أو يحقق مصالح الناس، وأنه فيه لون من ألوان التكافل، ويعني ما يكون في شركات بتستفيد عشان كوادرها تقدر تقوم بعملها. القول الثاني كان قول أكثر المؤتمرين أو أكثر الفقهاء الذين شاركوا في هذا المؤتمر وفي هذا المجمع، والذي نستطيع أن نقول عنه قول جمهور أهل العلم أو جمهور الفقهاء، قالوا لا، علاقة التأمين التجاري تشوبها شوائب تودي بها إلى التحريم. ما هي هذه الشوائب؟ قالوا علاقة التأمين التجاري أنا رايح أأمن عشان مصلحتي، وإنت بتدعوني للتأمين عشان مصلحتك، مفيش تكافل، لكن كل واحد بيسعى لتحقيق أعلى نسبة مصلحة وأعلى نسبة ربح. إذن فهي معاملة، وطالما هي معاملة تعالوا ننظر إليه نشوف المعاملة دي فيها ما يفسدها ولا لا. أول حاجة أنا بدفع مبالغ مالية على أقساط شهرية أو سنوية، عشان إيه؟ عشان طبعا بعد 20 سنة أخذ مبلغ كبير زائد عليه الفوائد والأرباح، يبقى أنا بدفع عشان أخذ، بس يا ترى هدفع قديه وهاخد قديه؟ ممكن يقول لي بعد 20 سنة هتاخد مثلا مبلغ 100,000، او بعد 60 سنة تاخد مبلغ 200,000، ممكن يقول لي، لكن يا ترى هدفع قديه؟ يا ترى هدفع قديه؟ طب لو كان على الوفاة يا ترى هموت امتى؟ وهدفع امتى لحد امتى وبعدين هاخد؟ فالهنا المعاملة فيها نوع من انواع الغرر، أنا مش عارف كم أدفع لكي أخذ، خاصة هم بيعملوا هذه المعاملة في شرائح شتى، شرائح عديدة. فقالوا هذا الغرر، الغرر يفسد المعاملات، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر في المعاملات. قالوا مش غرر وبس، ده فيه ربا، انت بتدفع مال عشان تاخد مال بزيادة، تدفع مال دلوقتي او على اقساط سنوية او شهرية ومتوقع تاخد مال ان شاء الله بعد عمر طويل، يبقى مال بمال مع الزيادة. واحنا عارفين معاملة المال بالمال لها ضوابط، معاملة النقود لها ضوابط، احنا خدنا في فقه المعاملات ربا الفضل وربا النسيئة، فهذه العلاقة فيها ربا فضل ونسيئة معا. قالوا ايضا وفيها معنى المقامرة والمخاطرة، يا ترى لو اشتركت في تأمين الحياة بأفضل لي، ولا في تأمين على الحريق، ولا في التأمين على السيارة، ولا في التأمين على البيت، فانا عمال احسب حساباتي وداخل في عملية تشبه المقامرة، لو دفعت كذا هاخد كذا. هذه المخاطرة او هذه المقامرة تجعلها تشبه الميسر. وفيه ايضا بيع دين بدين، مال مؤجل بمال مؤجل. قالوا هذه الاربعة يكفي الواحد منها ليفسد المعاملة، يكفي الواحد منها ليفسد المعاملة. واحد يقول لي الله، طب يعني انت قلت التأمين التعاوني التكافلي حلال، طب ما الاربعة دول موجودين في التأمين التعاوني التكافلي، اشمعنا دي حلال واشمعنا دي حرام؟ قلت لك، هقول لك ليه، لان لما يكون المسألة تكافل، لما يكون المسألة انا بأعطي ومش عايز اخد وفي نيتي مش عايز اخذ، فهذه مساعدة، هذه معاونة. ولهذا انا ادعو كل اخواني، كل اخواني من المشاهدين والمشاهدات واخواتي الذين يشاركون في الوان التأمين التكافلي التعاوني، ان تبقى نيتهم التبرع، مش نيتي انا هاخد كام، لا نيتي انا بدفع عشان لو واحد وقع نشيله. ما هو لما واحد فينا بيقع يا اخوانا بنضطر ان احنا نشيله، يقول لك يلا نساعده، يلا نغيثه، يلا نعينه، حتى لو ما فيش علاقة تأمين. فإذا كان في علاقة تأمين تضامني تكافلي تعاوني فهذا خير. ثم لا يضر الغرر ولا يضر عدم معرفة ما كم سأدفع وكم سأخذ في علاقات التأمين التكافلي. انت شفت الأشعريين جمعوا ما تبقى من أزوادهم في ثوب ثم اقتسموه بالسوية، ومعلوم أن ما كان عند كل واحد منهم لم يكن مساويا لما كان عند الآخر، وإلا لم احتاجوا إلى أن يقتسموه بالسوية، فهذا تعاون. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله يعفى في التبرعات عما لا يعفى عن نظيره في المعاملات. وأنا دايما أضرب مثل، أقول لك هشتري موبايلك، هشتري التليفون الهاتف المحمول بتاعك، هشتريه بألف جنيه، قد يساوي أكثر أو أقل، قد توافق وقد لا توافق، لكن هنا مفيش جهالة، السلعة معروفة، الثمن معروف، البائع معروف، المشتري معروف، مفيش هنا غرر ولا جهالة، ممكن توافق. لكن بالله عليك لو قلت لك هشتري الهاتف المحمول الموبايل اللي معاك باللي في جيبي، هتقعد تفكر انت بقى يا ترى اللي في جيبه قد ايه، ممكن يكون اللي في جيبي ألف جنيه، ممكن يكون اللي في جيبي جنيه واحد، ممكن ما يكونش في جيبي حاجة خالص. يبقى نخش في معاملة هي أشبه بالمقامرة. ففي هذا في الشراء لا تجوز، في البيع لا تجوز، في المعاملات لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهى عن المقامرات والميسر. لكن لو قلت لك لو عملت كذا، أو لو حفظت جزء من القرآن، أو لو بلاش من غير لو قلت لك أنا هعطيك اللي في جيبي، أعطيك اللي في جيبي هدية، هبة، صدقة، بأي صورة من صور التبرع، وانت ما انتش عارف في جيبي كام، يضرك انهم يطلعوا ألف؟ مش هيضرك. يضرك انهم يطلعوا مية؟ مش هيضرك، لانك ما بتدفعش حاجة. فلو اديتك مية شيء كويس، ولو اديتك ألف شيء كويس. هذا هو الفارق بين التبرعات وبين المعاملات. ولهذا قالها الإمام مالك منذ قرون طويلة، منذ أكثر من 10 قرون، يعفى في التبرعات عما لا يعفى عن مثله ونظيره في المعاملات. ولهذا أقول للأخ السائل أن الراجح في هذا الباب أن معاملات أو علاقات التأمين التجاري لا تجوز شرعا، لأن أكثر أهل العلم رأى فيها المقامرة ورأى فيها الغرر ورأى فيها الربا ورأى فيها بيع الدين بالدين. أما معاملات التأمين التكافلي فهي جائزة وهي حلال شرعا، والله أعلم. الأخت أم يوسف بتقول، بتسأل، بتقول أخت منتقبة جاءها خاطب فوضعت بعض الزينة، أو بلاش أسميها زينة، هي ما بتتزينش، لكن كان في هالة سودة تحت عينيها فحاولت تخفيها ببعض المساحيق أو بعض الكريمات، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ والله إن كان هذا في معنى الغش والتجمل الخادع فهذا لا يجوز في الخطبة. المفروض في الخطبة يا أخواننا لا نكذب ولا نتجمل، نبقى على طبيعتنا، نبقى على سجيتنا، لأن بعد كده أنت هتتجوزي الرجل ده ويعرفك ويشوفك كنت قايمة من النوم، ويشوفك كنت تعبانة، ويشوفك كنت مرتاحة، فلابد فيها من الصراحة وعدم. لكن أنا أرى أن هذه المسألة شيء بسيط، يعني قد تفعله كثير من النساء في بيوتهن، تتجمل لزوجها بمثل هذا، فأنا أرى أنه لا شيء فيه. وكون الخاطب لسه أجنبي مش معناه أن وضع الكريم يبقى تجمل أو تزين محرم، لا، الزينة معروفة، الزينة المعروفة، وللخاطب أن ينظر إلى وجه المخطوبة وكفيها، للخاطب أن ينظر إلى وجه المخطوبة وكفيها، وبعض أهل العلم قالوا له أن ينظر إلى أكثر من هذا إن استطاع، لكن هي ما تبديش أكثر من هذا، هي لا تظهر له إلا وجهها وكفيها. الوجه علامة على الجمال، والكفين علامة على نضرة الجلد وطبيعة الجسم، وهذا يكفي ليرى إن كان يريد أن يخطب هذه يقبلها أو لا يقبلها، وهي كذلك تنظر إليه وتراه. ولهذا أنا أقول الأولى إن الأخت كانت لا تضع شيئا، لكن أما وقد حدث فغفر الله لنا ولها، وأنا أرى إن الأمر هين وبسيط. لكن هي سألت سؤال آخر، الأخت أم يوسف بتقول أم ظلمت ولدها، ابنها أو ابنتها، فهل يجوز للولد أن يعق أمه التي ظلمت، أو أن يعق أباه الذي ظلم؟ نضرب مثال، واحد رجل أعطى أولاده هبات ولم يعطي ولدا، الولد هنا هيجد في قلبه شيء، هيستشعر شيء من الحقد، من الضغينة، من الزعل، يعني غير راضي عن هذا التصرف. ماشي، هذه صورة الظلم من الوالد للولد، له صور كثيرة، لكن أنا أريد أن آتي بالصورة المباشرة التي يختلف بسببها الأبناء مع الأبناء. ومن هنا نقول إن الله أمر بالتسوية بين الأبناء في العطية، كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. لكن أيضا بنقول إن الفقهاء لهم في هذا كلام طويل، إحنا بيناه في حديثنا عن الهبات في فقه المعاملات، لكن الشاهد هنا إن الوالد ظلم الولد، الأم ظلمت الولد أو البنت، الأب ظلم الولد أو البنت في مال أو في غيره، هل يجوز للولد أن يعق هذا الأب أو أن يعق هذه الأم؟ الجواب لا. المعاملة بينك وبين أمك، المعاملة بينك وبين أبوك، المعاملة بينك وبين أمك وأبيك ليست معاملة هات وخد، ليست معاملة أقران، ليست معاملة مكافأة، وإنما هي علاقة غير متكافئة. يجب على الولد أن يبر أباه وأن يبر أمه ولو كان الأب كافرا. في أعظم الكفر، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أتتها أمها وهي كافرة، الأم كانت لسه كافرة، وجاءت المدينة تزور ابنتها، تزور أسماء، فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وربنا بيقول إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى نحن مأمورون بالبر والإحسان وحسن الصلة مع الوالدين وإن أساء، وإن أساء، لأن المعاملة ليست معاملة أنداد، وإنما برك لأبيك يدخلك الجنة، برك بأمك يدخلك الجنة، عقوقك لأبيك يودي بك إلى النار والعياذ بالله، عقوقك لأمك يودي بك إلى النار والعياذ بالله. وربنا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لما يأمرك الأب بأمر شديد على نفسك ما تقولش طيب حاضر، شوف طيب حاضر يعني هعمل بس أنا متأفف متضجر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ينبغي عليك أن تفعل ببشاشة، بحب، بمودة، بغض النظر عما فعله أبوك وعما صنعه أبوك، لأنك تفعل هذا تريد مرضاة الله، تريد الجنة. الأخت منى من القاهرة بتقول أمي قاطعت أناسا، أمها قاطعت أناسا، واضح أن المقاطعة ما كانتش بسبب أهواء، يعني بتقول بتنصحهم في بعض الأمور ما بيستجيبوش للنصيحة فقاطعتهم، فهل يجب علي أنا أن أقاطعهم تبعا لأمي وطاعة لأمي؟ أقول لهذه الأخت السائلة إن أمرتك أمك أن تقطعي علاقتك بهم ولم يكن بينك وبينهم صلة قرابة أو جيرة أو نحو هذا، فيجب عليك أن تطيع أمك، لأن هنا صلتهم أو مقاطعتهم أمر مباح، قد تكون في مصلحة فينقلب إلى حسن أو إلى مندوب أو إلى مستحب، وقد تكون في مفسدة فينقلب إلى مكروه أو حرام. الأم لما تقول لك بلاش دول تقولها سمعا وطاعة يا أمي، ليه؟ لأن الأم رأت ما لم تري أنت، ولأن الله أمرك بطاعة أمك. أنا هضرب لكم مثال أوضح، وهضرب للأخت منى مثال أوضح وقع في العصور الأولى. هذا المثال رجل تزوج امرأة يعلم منها حسن الدين وحسن العشرة، من بيت طيب، من أصل طيب، لا يرى فيها سوءا، فجاء أبوه أو جاءت أمه فقالت له طلقها. طب أطلقها ليه؟ أنا اتجوزتها، أنا تزوجتها، لا أعلم فيها عيبا، لا أعلم فيها عيبا. ذهب هذا الرجل يسأل بعض الصحابة فقال له إن لي زوجة امرأة لا أرى فيها عيبا، لا أعلم عنها إلا كل خير، وإن أمي تأمرني أن أطلقها. ماذا قال له الصحابي؟ بصراحة لو أنا موجود أو لو أنا مكانه أقول له لا ما اسمعش الكلام، طالما فيها خير هتجني عليها ليه؟ ذنبها إيه؟ هي أساءت لك؟ هي عملت حاجة؟ يمكن أمك عندها هوى، ولا أبوك عنده هوى يتعلق عايز اتجوزك بنت أختها ولا بنت أخوها، ولا ممكن يقال هذا الآن. لكن انظروا إلى الصحابي ماذا قال. قال الوالد أوسط أبواب الجنة فخذ أو دع. ما قالوش طلق ولا ما طلقش، بس أرشدوا إلى شيء في غاية الأهمية، أبوك وأمك دول باب موصل إلى الجنة، وأوسط يعني أفضل أبواب الجنة. الوالد أوسط، والوالد هنا يشار به إلى الأم والأب والجد والجدة كمان. الوالد أي من ولدك أوسط أبواب الجنة فاقبل أو دع. عايز تروح الجنة من الباب ده احرص عليه، مش همك الباب ده وعايز تسيبه، عندك أبواب تانية كتير، خلاص انت حر. أدي معنى إيه فاقبل أو دع. وكان بعض الفقهاء قديما يحلل هذه المسألة تحليلا عجيبا، فيقول لو أمر الوالد ولده أن يطلق امرأته التي لم يعلم عليها إلا كل خير، هل يطيع والده أم لا؟ وخذوا بالكم أم لا مع حسن البر، يعني مش هطيعه في المسألة دي بس، لكن هتودد إليه وهأبره مش هقاطعه. الجواب قال إن كان لم يعهد عليه عصيان أبيه فليطلق. إن كان ولد بار عمره ما قال لأبيه ولا لأمه لا، عمره ما عصى أباه وعمره ما عصى أمه، يبقى ما تفتحش على نفسك باب معصية حتى لو قال لك طلق امرأتك. لكن لو كان والله انت مرة قال لك اعمل حاجة قلت له لا او ما عملتش فوقعت في معصية، وانت شايف ان المرأة لا غبار عليها فيها الخير كل الخير، فهنا يعني يجوز لك ألا تفارقها ثم تصاحب الوالد وتصاحب الوالدة بالمعروف وبالبر. إذا كان هذا في الزوجة يا أخت منى فكيف لو قالت لك الناس دول مش كويسين، خاصة وانت بتقول إذا هي بتنصحهم وهم ما بيسمعوش النصيحة، يعني هجرتهم لله، هجرتهم لله. لكن فائدة تتعلق بالهجر أقولها لمنى وأقولها لأم منى، فائدة تتعلق بالهجر، لا يجوز الهجر إلا للزجر، لا يجوز هجر العاصي إلا إذا غلب على ظني أنني أزجره فيترك المعصية. أما إذا كان هجري له سيؤدي إلى مزيد من المعاصي فهنا الأولى أن ألين القول له وأن أتودد إليه حتى يترك المعصية، لأن الهدف مش هجره، الهدف هو أنه يترك المعصية. فإن كان ولا بد عاصيا وأنا لا أملك إلا أن أقره على معصيته، عندها هجره أولى، هجره أولى والله أعلم. الأخ أحمد من القاهرة يقول: واحد رجل قال لزوجته تحرمي علي لو جبت حاجة من عند أهلك بعلمي، ولو من غير علمي الله وكيل عليك. يعني هو لا يريد أن يدخل بيته شيئا من بيت أصهاره من عند أهلها. وطبعا الداعي إلى هذا، هذا شيء مش كويس يا أخوانا، هذا شيء سيء. الداعي لهذا أنه قد يكون هناك مشاكل حدثت بين أحمد أو بين السائل وبين أصهار حماه أو حماته أو إخوة وأخوات امرأة أو نحو هذا، يعني أقاربها، قد يكون هناك داعي فقال لها مش عايز حاجة تخش بيتي. هذا حقه، هذا حقه طالما هو يكفي بيته. ونقول لي بقى للحما والحما والأصهار، ونقول لهذه الزوجة حاولوا الأول تحلوا المشاكل. اللي دعا واحد يقول مش عايز صلة، لأن معنى أن الأب يجيب لي بنته والأم يجيب لي بنتها دي صلة. ولما في زوج يقول لا أنا مش عايز الصلة، قد يكون هناك سبب. فإن كان هناك سبب لابد أن نزيل هذا السبب حتى تعود الأمور إلى الوئام والمحبة والصلة والبر. لكن في هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تطيعه من غير ما يحلف، من غير ما يقول لا تحرمي علي وتكوني طالق والكلام الفاضي ده؟ يجب عليها أن تطيعه وتخبر أباها وأمها أنه قال هذا وأنا أحترم قوله، أنا أطيعه في قوله، وهم يحترموا ويحترموا موقف ابنتهم. لكن قوله تحرمي علي أنا قول فاسد. أنا عايز أسألك، يا اللي قلت تحرمي علي هي دي حلالك؟ ربنا أحلها لك ولا لا؟ ما هي كانت حرام عليك قبل ما تتجوزها، فلما عقدت عليها عقدا شرعيا، عقد نكاح، عقد زواج، صارت حلالة، حليلتك، هي تسمى حليلة لأنها حلت لك، حل لك. يعني ناخد اتصال. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت ربعة من ليبيا.
أيوة.
السلام عليكم.
أيوة.
تفضلي يا أخت ربعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضلي.
بارك الله فيك وجزاكم الله خير عنك.
وجزاك الله كل خير.
أريد.
تفضلي.
ما لي لدي أخوات وأخذ منهم شيء ممكن مرات بعلم ومرات بغير علم، أنا ولما يعلم من يخذ بدون علم هم يغضبون. كان علي اسم.
أنا ما استوعبتش السؤال يا أختي ربعة.
والشيء الثاني لدي.
أنا ما فهمت السؤال بعد.
والشيء الثاني لدي.
أعيدي علي سؤالك.
سؤال بإذن هاشم.
طب بنعتذر للأخت ربعة من ليبيا، أنا فعلا ما استوعبش السؤال، لم أسمعه جيدا، إن كان تستطيع أنها تسجله عند الكنترول يبلغوني به. الأخت أم أميرة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك لنا فيك ويعزك يا شيخ.
بارك الله فيك
ويبارك لنا في قناة الرحمة أنفعت الأمة كلها وفتحت قلوبنا وأشرحت صدورنا.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب.
آمين.
لو سمحت يا شيخ، أنا ليا أخت متوفية توفاها الله من 5 سنين أو 5 سنين ونص
رحمها الله،
الله يرحمها ويسامحها يا رب. معها بنتها دايما تحلم بيها أنها تقول لها اشتري لي خمار، هاتي لي حاجة، جيبي لي حاجة. فآخر حلم حلمته لها أو والله أعلم يكون رؤيا الله أعلم من حوالي 3-4 أيام حلمت إنها شايفاها في الحلم أو في الرؤيا الله أعلم بتخبط دماغها في الحيطة وتقول لها هاتيلي فاتن تقرأ القرآن هاتيلي فاتن تقرأ القرآن بقول لك هاتيلي فاتن تقرأ القرآن فجت بنتها اتصلت عليا أنا خالتها فقالت لي تعالي يا خالتي عشان تغسلي أمي مش عارفة ولا عشان تقرأي عليها القرآن لأنها هي طالبة كده فقلت لها أنا يا بنتي لو جيت مش هلحقها ده في الرؤية أو في الحلم أنا لو جيت مش هلحقها فقالت لي يا خالتي ده هي بتقول كذا كذا بتقول خلي فاتن تيجي تقرأ القرآن وأنا اللي اتضح لي وأنا بكلمها إن في ثعبان دماغه كبيرة قوي هو اللي عمال يخبط فيه دماغها في الحيطة فهي حكت لي الحلم فيعني مش عارفة تاني يوم بالظبط حلمت نفس الحلم
وبتقول لها الكلام ده بعد وفاتها بكم سنة
ده الكلام ده لسه من 3-4 أيام
لا هي توفيت من كم سنة
من 5 سنين
ووقت. يعني بعد وفاتها بخمس سنين
فجت تاني يوم بالظبط حلمت نفس الحلم وبتقول لها فهي في الحلم البنت بتقول ايه تعالي يا ولاء نشتري خمارة انا وانتي
الاخت المتوفاة ديت كانت تاركة للصلاة ولا كانت بتصلي
والله هي كانت على الفطرة وكانت بتصلي وتقطع لانها كانت في السنة الاخيرة مريضة
ما كانش عليها ديون لحد ولا 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 يعني مظالم عند احد
والله كان عليها ديون واحنا كل ما بنفتكر حاجة بنسدها
طيب ماشي اسمعيني عبر الشاشة
وما طب معلش اسأل تاني يا شيخ
طيب
جزاك الله خير يا رب نفس البنت حلمت لي انا خليتها
لا اصل الاحلام يا ام اميرة او الرؤى يعني هتبقى ابعد عن موضوع الفتاوى
لا لا بس يعني حضرتك تفيدني اعمل يعني
اتفضلي
ماشي جزاكم الله خير على ساعة صدرك يا رب هي حلمت لي حلم ان انا انها شافتني في الحلم او في الرؤيا الله اعلم بلبسي كامل نقابي وخماري وكله فبتقول لي بعد بتكلم معاك يا خالتي بصيت لقيتك اتقلبت حجر والحجر ده مكتوب عليه لا اله الا الله فالكلام ده من سنة فبرضك انا الكلام ده بيروح ويجي في ذهني كتير فمش عارفة يعني وياريت تفيدني في حلم اختي بالذات ربنا يبارك لك
ماشي يا ام اميرة اسمعيني انا افيدك في الرؤى والاحلام بصفة عامة الحاجة سامية من القاهرة السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي يا حاجة سامية
جزاكم الله عنا خيرا
بارك الله فيك
وجعلكم زخرا للامة ان شاء الله
الله يبارك فيك
وطول لنا في عمركم يا رب انت وجميع العلماء
ربنا يبارك فيك
بقول لحضرتك انا ليا اخويا متوفي في يعني وسايب بنت فجي والدي مات بعديه وفي شقة تمليك هي البنت دلوقتي تاخد نصيبها يعني يكون ايه
تاخد في جدها يعني طيب يا حاجة سامية
ايوه
هي بنت ابن مش كده طيب وانت حضرتك عمتها انت
انا عمتها ولي في
دي وفي اعمام موجودين
تلات اعمام واتنين عمام
يعني هي غير وارثة غير وارثة طب اسمعيني
هي كده غير وارثة طب في سؤال تاني حضرتك
ماشي يا أم
لو سمحت انا في الفلوس الربوية انا طالبين مني المدخل العمارة ادفع يعني جزء منه ادفع جزء فديا حلال ان انا ادفع منها ولا ادفع من فلوس الشخصية
الاول بلاش الفوائد الربوية نخرج من الربا الاول نخرج من الربا يا ام حاجة سامية
ايوه
نخرج من الربا وما نتعاملش بالربا بعد كده التخلص من الفلوس
انا الحمد لله بتخلص منها بس قالوا في رف طرق او في اي حاجه
التخلص من الفلوس ابواب كتيره هنقول لك عليها ان شاء الله ماشي يا ام
جزاك الله خير شكرا
بارك الله فيك ابو سليم من السعوديه السلام عليكم
من اسبانيا
استراليا السلام عليكم
اسبانيا اسبانيا
اسبانيا
نعم
مرحبا
يا شيخ السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لدعاء الاستخارة
نعم
هل بعد الصلاة يعني هل رفع اليدين أو بدون رفع اليدين وفي سؤال ثاني بالنسبة لربطة العنق هل فيها تشابه لليهود وهل يجوز وضعها يعني والسلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احنا لسه معنا اسئلة كتير طيب احنا حتى لا ننسى بعض الاسئلة لان انا احيانا بنسى يا اخوانا اعذروني احنا قلنا الاخ احمد قال لزوج سأل ان احد الاخوة قال لزوجته تحرمي علي، وقلنا ان يجب على الزوجة اولا ان تطيع زوجها، ولا يجب على الزوج ان يحلف بمثل هذه الايمان المحرمة. انا قلت له انها امرأتك حلالك، فلا يجوز لك ان تحرمها على نفسك باي حال من الاحوال. ويمين التحريم يمين حرام، يمين حرام، لقول ربنا عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فنهى عن التحريم. فينبغي على كل زوج عاقل أن ينأى بنفسه عن أيمان الطلاق وعن أيمان الظهار وعن أيمان التحريم، لأنها غير جائزة أصلا. لكن إن وقعت فيها كفارات، يعني مش معنى أن في كفارة أن اليمين جائز، لا، ده اليمين ممنوع، ممنوع منه كل مسلم أن يفعله. فلا تحرم شيئا أحله الله لك. إذا أردت أن تمنع شيئا في بيتك فقل لها لا تفعليه، يكفي هذا. إن أردت أن تحلف فاحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هو في أعظم في قلبي وقلبك من الله. لكن لا نحلف لها بالطلاق ولا بالتحريم ولا بالظهار، فإن هذا كله مما لا يجوز. يمين التحريم في كفارة، كفرت إيه؟ رب العزة قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ويقول ابن عباس كما جاء في صحيح الإمام مسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحرم امرأته أو يحرم شيئا حلالا قال فيه كفارة يمين. وكفارة اليمين معلومة معروفة كما قال ربنا فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. بعض الناس بيقول أصوم، لا، نقول له ما تصومش إلا إذا كنت عاجز عن الإطعام، عاجز عن الكسوة، عاجز عن تحرير رقبة. طبعا ما فيش رقبة أحررها، يبقى بقي الإطعام وبقيت الكسوة. وعشان كده أنا بقول ما ينفعش أدفع فلوس في كفارة اليمين، لأن الفلوس دي يا ترى هتبقى طعام ولا يا ترى تبقى كسوة. لو معلوم ان الفلوس اللي تطعم عشرة ما تكسوش عشرة، فلابد هنا انني احدد او اوكل من يفعل عني. يعني لو اعطيت واحد فلوس اقول له خذ اطعم عني عشرة مساكين او اكسوا نيابة عني عشرة مساكين. الاخ عاطف من القاهرة الحقيقة سأل ثلاثة اسئلة، وبعض هذه الاسئلة انا لا احب الكلام فيها. ليه؟ لانه لا ينبني عليها عمل يتعلق بحال الإنسان. هو سأل سؤال بيقول إن بعض الخطباء، وهذا غير حسن من خطيب يجلس على منبر فعنده فرصة لاختيار عشرات المواضيع مئات الموضوعات ليكلم فيها الناس ينتفع بها الناس، فيتكلم في هذه المسألة يقول أبو النبي في النار ولا في الجنة، وأم النبي في النار ولا في الجنة. أنا هنا أريد أن أضع قواعد، أريد أن أضع قواعد ثم أذكر نصوصا ثم أذكر نصيحة. القواعد، القاعدة الأولى، أهل الجاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هل هم أهل فطرة كما يقول بعض الناس؟ يعني لو ماتوا قبل البعثة فكلهم إلى الجنة؟ بعض الناس بيقولوا الكلام ده وبيستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا الاستدلال غير صحيح فاسد. ليه؟ لأن أهل الجاهلية كان اسمهم أهل جاهلية، وحذيفة بن اليمان بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني إذن الناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية وفي شر، وإن الله نظر إليهم فكرههم ومقتهم إلا بقايا كانت على التوحيد من أهل الكتاب. يبقى هذا واقع أهل الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل من أهل الجاهلية تحديدا كان يفعل الأفعال الحسنة. تصوروا معي، عبد الله بن جدعان كان رجل من أهل مكة من قريش، كانت جفنة طعامه يقيل العبيد في ظلها، كان الحلة اللي بيطبخ فيها للأضياف وللفقراء وللمحتاجين قد الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده. الجفنة اللي بيأكل فيها الناس او اللي بيطبخ فيها الطعام العبيد كانوا بيناموا في الظل بتاعت في الظل بتاعها، وكان يطعم الناس وكان يواسي المحرومين. فعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابن جدعان كان يطعم الضيف او كان يقر الضيف وكان يعطي المحروم الى اخر هذه الامور، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ اللي بيعمله ابن جدعان ده في الجاهلية ومات قبل البعثة هل ينفعه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر، ما كانش بيعرف ربنا، ما كانش بيعمل الكلام ده لوجه الله، فهذا لا ينفعه. إذن فأعمال أهل الكفر هباء يجعلها الله هباء منثورة. هذه قاعدة نصحح بها ما يردده بعض الناس. المسألة الثانية ان كان في الجاهلية اناس على خير، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، البقايا دول كان على الحق، زي ورقة بن نوفل كان على دين النصرانية الصحيح، زي زيد ابن عمرو ابن نفيل عم عمر بن الخطاب وابو سيدنا سعيد بن زيد، هذا الرجل كان لا يعبد الأصنام وكان يقول أنا لا يهودي ولا نصراني بل أنا على حنيفية إبراهيم على ملة إبراهيم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. يبقى كان في الجاهلية ناس عارفة ربنا وناس بتتقي الله، دول يروحوا الجنة إن شاء الله بفضل الله، غيرهم من حصب جهنم كما جاء في الأصول الكثيرة. حينما نتعرض بعد كده لأشخاص لابد أن نسأل أنفسنا ما الذي يدعوني، ما الذي يدعوني لأن أناقش هذه المسألة؟ جد النبي، بعض أعمامه الذين ماتوا قبل بعثته، أباه، أبوه، أمه، ما الذي يعنيني في هذا؟ لكن برضو أنا عايز أقول لكم أن في عندي مجموعة نصوص لابد أن احنا نحترمها. من هذه النصوص مثلا قول نبينا صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، الحديث في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي في أن أزورها فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذا الحديث بعض أهل العلم فهم منه لا يجوز الاستغفار لها، إذن هي كحال أهل الجاهلية. رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام مسلم فقال له يا رسول الله أين أبي؟ ودي من الأسئلة المكروهة، أسئلة مكروهة لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، زي الرجل اللي قال من أبي، سؤال مكروه. فهذا الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ طب أبوك مات في الجاهلية، أبوك ما أسلمش، أبوك لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تنتظر، ماذا تتوقع؟ يقول أين أبي، يعني في الجنة ولا في النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فكأن الرجل تغير وجهه، ظهر على وجهه علامات الحزن من هذا الجواب. ساعات في أجوبة يا أخوانا ما فيش داعي لها، تسوء حتى لو كانت حقيقية. أين أبي؟ قال في النار. فلما ولى وعلى وجهه علامات الحزن وربما الغضب والعجب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي وأباك في النار. من هذه الأحاديث أخذ كثير من جمهرة العلماء هذا الحكم هذا الذي قاله رسول الله، نحن لم نتكلم في المسألة. فإذا هل أنا أحب رسول الله أكثر من نفسه، أكثر من حبي هو لنفسه؟ هل أحب أباه وأمه أكثر مما يحب هو أباه وأمه؟ لابد هنا نضع الأمور في نصابها. فإن قال هو شيئا نقول سمعا وطاعة، نقول هذا أمر لله لا دخل لنا به. لكن القاعدة يا أخوانا حتى لا نخوض في أهل الجاهلية، القاعدة أن أهل الجاهلية في الجملة على شر، أهل الجاهلية في الجملة رايحين النار. فيهم ناس كانوا حنيفيين، كانوا من أتباع الحنيفية السمحة، أتباع إبراهيم نبينا وأبينا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفيهم ناس على كانوا على دين اليهود الحق أو دين النصارى الحق، هذا كان موجود. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل هذه الأديان، ومن كفر بمحمد فقد كفر بكل نبي. لكن أنا بقول للخطيب، ما الذي يدعوك لتناقش هذه المسائل على العامة وقد لا يحسنون فهمها أو لا يحسنون استقبالها ولا يترتب على فهمهم لها عمل، وإنما هي مسألة من نوافل الأمر العقدي أو التعبدي، أمر نافلة يعني زيادة. فإن كان فيها بحث، لأن بعض علماءنا القدامى بحثوا فيها بشيء من الحب أو بشيء من العصبية، فتجاوزوا فيها الأطر العلمية للبحث، حتى أنه مثلا السيوطي بحث هذه المسألة وألف فيها رسالة وروى فيها حديثا قال عنه هو إنه موضوع يعني مكذوب، يعني حديث كذب، رواته كذابون. هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيى له أبويه، فأحيى الله له أباه وأمه فآمن به ثم مات. هذا لا يصح، ولو صح لكانت معجزة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، كنا نفخر بها ونقول بها، لكنه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول فيه قول بغير علم. وينبغي علينا ألا نخوض فيما لا نحسن وألا نخوض فيما لا نعلم. فأقول للأخ عاطف إن هذه المسألة فيها قواعد وفيها أدلة وفيها نصيحة، النصيحة ألا نخوض في هذا الباب إلا بعلم، ولا نخاطب به إلا من يفقه ومن يحسن، حتى لا نسيء إلى أحد. حكم صلاة، حكم قراءة المأموم خلف الإمام، والله هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة اختلف فيها أهل العلم. فبعض أهل العلم يقولون لا قراءة للمأموم خلف الإمام مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، أنت إذا صليت معك إمام، الإمام بيقرأ وأنت لا تقرأ، هذا قول لبعض أهل العلم. ويستدلون على هذا بحديث حسنه بعض أهل العلم، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. البعض الآخر وهذا الذي أميل أنا إليه يقول إذا كانت الصلاة سرية فيجب أن تقرأ، يجب أن تقرأ، لأن المأموم أنت من الإمام من تسمعه، فهو بيقرأ وأنت بتقرأ، وأنت مطالب أنك تقرأ على الأقل فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر. فإن كانت جهرية، إن أعطاك الإمام الفرصة لتقرأ فقرأ، وإن لم يعطك الإمام الفرصة لتقرأ فهل الأولى أن تقرأ وهو يقرأ وأنت تقرأ، ولا الأولى أن تنصت إليه ولا تقرأ؟ هذه أيضا اختلفت فيها أنظار العلماء. والأولى عندي أنا العبد الضعيف، وهذا ليس كلامي وإنما ترجيحات لبعض أئمتنا من أهل العلم، القول الأولى عندي أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية، أعطاك فسحة لتقرأ أو لم يعطك الفسحة لتقرأ، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم القرآن. قولنا الفاتحة للنبي هل هو شرك؟ لا نقول هذا شرك لا أكبر ولا أصغر، لكن هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة العلم أن قالوا هذا، هذه بدعة أحدثها الناس بجهلهم. والأصل يا أخوانا أن الفاتحة لمن؟ الفاتحة اللي هي سورة أم القرآن، اللي هي أعظم سورة في القرآن، الأصل أنها لمن؟ لله، بالذات الفاتحة لله. ده أنت بتبدأها بإيه؟ بثناء، حمد وتمجيد وثناء لله عز وجل، ثم إعلان عبودية، ثم سؤال وطلب. فالفاتحة من أولها إلى آخرها لله، وهي اللي قال عنها رب العزة في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين نطلب معونتك قال هذا بيني العبودية بيني وبين عبدي، أنا رب وهو عبدي، ولعبدي ما طلب ما سأل. فإن قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن في الأصل أن الفاتحة لله، وكل القرآن إنما يقرأ تقربا إلى الله عز وجل. حدثت بدعة قراءة القرآن للموتى بعد ذلك والقراءة على القبور ونحو هذا، والحقيقة هذه لا يصح فيها خبر، لا يصح فيها خبر، ويعني أكبر ما يقبل أو أكثر ما نقبله في هذا الباب إن الإنسان يقرأ القرآن ويقول أهدي ثوابه، ودي فيها خلاف كبير، أهدي ثوابه للميت ودي فيها خلاف كبير، والأصل عندي أن تقرأ تعبدا ثم تدعو لموتاك بما يفتح الله به عليك، ادعيل ربنا يدخلوا الجنة يدخلوا الدرجات العلا في الجنة بعد ما تقرأ أنت لنفسك تعبدا، أنت ما ضمنتش ثواب القراءة عشان تهديه. كيف أهدي ثوابا أنا حينما أعمل العمل الصالح يتعلق قلبي بالله، هل قبل الله مني أم سيرده في وجهي، هل أنا مقبول عند الله أم لا؟ أنا عندي رجاء إن ربنا يقبل، وعندي خوف إن ربنا لا يقبل مني لإني صاحب ذنوب ومعاصي، فما أقدرش أقول لا ده أنا خدت 10,000 حسنة أو خدت 1,000,000 حسنة، هد أبويا نصهم وهد أمي نصهم ما هذا الكلام؟ من أين جئنا بهذا الكلام الذي لا دليل عليه؟ ولهذا نقول قولنا الفاتحة للنبي، الفاتحة لفلان، الفاتحة عند الخطوبة، الفاتحة عند البيع والشراء، كل هذا لا أصل له من دين الله وهو من البدع المحرمة. الأخت أم علي من القاهرة بتسأل، وأنا المخرج بيقول لي خلاص الوقت قارب على النهاية، فأنا يعني بعتذر ابتداء لمن لم يستمعون أو لمن لم يستمعنا إلى جواب، من عارف أنا عارف إن فضل 5 دقائق لكنها لن تسمح لي بالإجابة عن كل الأسئلة، فأنا أعيدكم إن كل سؤال عجزت عن الجواب عنه اليوم بسبب ضيق الوقت إنني أبدأ الجواب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 6:15 إن شاء الله. الأخت أم علي بتسأل بتقول تقدم لابنتي خاطب غير ملتحي وهي لا ترتاح له، هل حرام رفضه؟ إذا كانت هي مثل مش مرتاحة له ترفضه، لا شيء فيها، لا شيء فيها، هي الخطبة جعلت ليه؟ إن هي تشوفه هو يشوفها، عجبها ولا ده كلام ده قبل الخطوبة قبل ما توافق عليه. حتى لو وافقت عليه وتمت الخطبة ثم بدا لها أن هذا الرجل لا يصلح للعشرة أو لا يصلح لإتمام الحياة الزوجية والاستقرار الزوجية، يجوز لها أن تفسخ الخطبة. الخطبة وعد بالزواج وليست عقد زواج، فليس حراما أنها ترفض خاطب تقدم لها إن كان غير صالح لها. بتقول سلفتي ساكنة معايا في البيت، هل الاقتصار عنها حرام؟ لا، هي جارة من جيرانك، جارة وهي زوجة أخو زوجك، يعني في صلة، والأولاد ولاد عم بيحتاجوا يلعبوا مع بعض، فالأولى إن إحنا نتصالح وإن إحنا نتوافق ويكون في بيننا في حاجة اسمها ميثاق غير مكتوب. يا أخوان الميثاق الغير مكتوب لما نحطه مع جيراننا مع قرايبنا مع المقربين منا، في حاجات ما نخشش فيها ما نحشرش فيها، نتكلم في اللي يصلح هنا، لكن لو حدثت مشاكل وكان العلاقات بتؤدي لمفاسد يبقى الاقتصار أولى. الاقتصار صباح الخير زي ما بيقولوا في المثل العامي عندنا في صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، ده الكلام ده لما يكون العلاقة بتؤدي لمفاسد يبقى نذرأ المفسدة ونجلب المصلحة، لكن الأصل الإحسان للجار، الأصل الإحسان للقريب، الأصل إن الجار جار يا أخوانا، جار من الجوار، يعني أنا لما أحب أحتمي بحد أحتمي أستجير به، فالجار يجيرني وأنا أجيره، يحسن إلي وأنا أحسن إليه. الأخ محمد من الجزائر سأل عن زيارة القبور العامة والخاصة أو زيارة الأضرحة، أما عن زيارة القبور العامة فحكمها الاستحباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وبين لنا الحكمة من إباحة أو استحباب الزيارة أنها ترقق القلب القاسي وتذكر الإنسان بآخرته وبموته حينما يرى الأموات الذين كانوا يملؤون الدنيا حياة وقد انتهت حياتهم ودفنوا في التراب، فإن هذا مما يرقق القلب، فزيارة القبور مستحبة. لكن بعض الناس جعلوا لهم قبور خاصة بصراحة، ما يندفنش مع المسلمين لأنه مش كأنه مش من المسلمين، أو كأنه مسلم متميز، يندفن في قبر لوحده في البلد ويتعمل عليه قبة ويتعمل مقصورة ويولعوا له الشمع والنور والإضاءة، والناس تيجي تنذر عند قبره وتدعو عند قبره وتسأل الله عنه، وربما يسألون هو من دون الله، وربما يسجدون على العتبة، وربما وربما. كل هذا لا يجوز، هذا من الشرك يا أخي ولا يجوز. أما الزيارة الأولى للقبور بصفة عامة فهي مستحبة، وهذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء ففيها خلاف، فيها خلاف، والأولى عندي أنه يجوز إذا أمنت الفتنة، يجوز للمرأة أن تزور القبر إذا أمنت الفتنة. أم محمد من سوريا بترى وسوسة وبتقول الحمد لله بفضل الله ثم بمساعدة الدعاء في القنوات الفضائية بدأت أتغلب على هذه الوسوسة، لكن ما زالت الوسوسة بتطاردني في الأعمال العادية، وأنا بعمل ليه؟ بقول لها يا أم محمد عافاك الله وشفاك الله، الجائي إلى الله ولا تلتفتي إلى هذه الوساوس، اعتصمي بالله، توكلي على الله، أحسني اللجوء إلى الله، اسجدي بين يدي الله واسأليه أن يرفع عنك كل بلاء، ثم لا تلتفتي بعد ذلك للوساوس، عفى الله عنا وعنك. الأخت أم أميرة اللي هي رأت بنت أختها رأت الرؤية. الحقيقة يا أم أميرة أنا عايز أحط لك قواعد عامة في الرؤى والأحلام، مش كل ما يراه النائم رؤية، قد يكون رؤية من الله، قد يكون حلم من الشيطان يتلعب الشيطان بأحدكم عند نومه، قد يكون حديث نفس عندي في صدري أمور بتلح علي فنفسي بتحدثني بها أراها في نومي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤية من الله والحلم من الشيطان، وقال لنا لا يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في نومه مثل هذا الذي رأته ابنة أختك. أنا أقول لك يعني نصيحة، افعلوا بعض الأعمال البر التي يجوز أو يستحب صلة الميت بها، كالصدقة، كالدعاء، كالاستغفار، الحج، العمرة، مثل هذه الأعمال حاولوا أن تتقربوا ببعض هذه الأعمال وتنووا بها أن يصل الثواب إلى هذه المتوفاة، عفى الله عنا وعنها. الحجة سامية والأخ أبو سليم من إسبانيا، أنا بعتذر اعتذار شديد، وإن شاء الله سأبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله الإجابة عن أسئلتكم إن شاء الله في حلقتنا السابقة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.